بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء من نعم الله عز وجل علينا وجود شيخنا الشيخ فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله وأطال بعمره بالعمل الصالح، فهذه نعمة عظيمة يا إخوان، ويجب أن تستغل. والشيخ فلاح من العلماء الذين نرجع لهم في مسائل الدين، وهذه فرصة لأهل بيرمنغهام أن يستفيدوا من هذا الأمر، وهذه فرصة قد لا تتكرر. لذلك من الواجب على طالب العلم أن يغتنم هذه الفرصة ويستفيد ويقرأ ويحضر إلى آخره، يبذل الوسع والطاقة في تحصيل المادة السنية الأثرية. وهذه المادة نادرة اليوم، والله إنها نادرة في كثير من الدول. لذلك أنعم الله عز وجل عليكم بهذه النعمة، فالواجب الاستفادة واغتناء هذه الفرصة، اغتنامها حتى يعني تكون لها الثمرة بإذن الله تعالى. الدعوة السلفية السنية الأثرية في بيرمنغهام مضى عليها الآن أكثر من 13-14-12 سنة تقريبا، وكانت الثمرة ظاهرة على مستوى أوروبا. كيف نعرف ذلك؟ من خلال الاتصالات. من خلال ماذا؟ الاتصالات تأتينا من فرنسا، من ألمانيا، من كذا وكذا. انتشرت هذه الدعوة بفضل الله، ثم بفضل الإخوان القائمين على هذا العمل. نسأل الله عز وجل أن يخلص النية له سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يخلص النية ويكون ذلك لوجهه لا إله إلا هو. وهذه الثمرة والله الحمد تحققت وانتشرت الدعوة، ونسمع الفرنسي يكلمنا يقول المكتبة السلفية بيرمنغهام كذا إلى آخره، ونرى شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله يوصي من يريد يعني الهجرة ولا يستطيع وما شاء أن يذهب إلى أين؟ إلى بيرمنغهام. وهذا من فقه الشيخ، هذا من فقه الشيخ، شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله وأطال بعمره بالعمل الصالح، هذا من فقه الشيخ. لذلك نسأل الله عز وجل أن يأجر الشيخ على هذه النصيحة المسددة. ولذلك نقول هذه نعمة ولله الحمد منا، أنتم الآن في نعمة ولله الحمد. أما عن درس اليوم بعد الاستئذان من شيخنا الشيخ فلاح، وإلا الأدب يعني لا يسعني أجلس في هذا المجلس والشيخ يكون جالس إلا بإذنه، وقد استأذنت الشيخ لذلك. وإلا فنحن التيمم وهو الوضوء ولا شك في ذلك. أقول يا أخوان، الإنسان السني المسلم يسعى دائما إلى الهداية وإلى التزام الصراط المستقيم، وما زال العبد في كل مكان وفي كل ساعة، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، في نصف الليل، يسأل الرب سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم، ويكرر هذا الدعاء في كل يوم إلى أن يلقى الله عز وجل. دعوة دائمة مستمرة في كل يوم، وهو يردد السؤال بالهداية من الله للبقاء أو على البقاء أو الاستمرار على الصراط المستقيم. وهكذا الدعوة السلفية، استمرار وبقاء وتكرار إلى أن نلقى الله عز وجل. فالصراط المستقيم هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الدعوة السلفية. فأن أسأل الله عز وجل الهداية على هذا المنهج في كل يوم هو الأمر الشرعي. أمر الله عز وجل المكلف بأن يستمر بهذا المطلب في كل يوم وفي كل وقت، لأن ينجو برضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فالنجاة تكون بالهداية إلى الدعوة الأثرية السلفية السنية. فالإنسان مضطر إلى أن يسأل الله عز وجل هذا السؤال في كل لحظة وفي كل وقت إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد يسأل سائل فيقول قد هداك الله عز وجل، قد هداك الله عز وجل، فلماذا تحتاج إلى التكرار والإعادة لما قد هداك الله له؟ والإجابة على هذا السؤال من ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. يجيب الشيخ الإسلام ابن تيمية على سؤال السائل يقول فقد هداهم الله فلا حاجة بهم إلى السؤال بالهداية، لماذا يكررون؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كل وقت يحتاج الإنسان إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات، الإرادات أي الإرادة هنا. يقول شيخ الإسلام في كل وقت يحتاج الإنسان إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم. نعم، يقول شيخ الإسلام، نعم حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق والرسول حق ودين الإسلام حق وذلك حق، ولكن هذا المجمل لا يغنيه، هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل. هذا الحق المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلق ويغلب الهوى والشهوة أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم. والإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم. هنا الشاهد، يحتاج إلى علم مفصل يزول به جهله وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويغضته. فكل ما يقوله ويعمله يحتاج ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله، وعدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم المفصل، بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به أو ما يخرج به عن الصراط المستقيم. إذن الإنسان بحاجة إلى أن يكون على الصراط المستقيم، ولا يحتاج أن يكون على الإجمال، بل يحتاج أن يكون على ماذا؟ على المفصل، لا أن يكون مجملا في كلامه، في طرحه، في قوله، في رده، في بيانه. لا، هذا لم يكن هدي السلف، بل لا بد أن يكون على ماذا؟ على المفصل. وهذا الفهم هو دين الله جل وعلا. لذلك الرب قال: فصلناه تفصيلا. الدين القرآن الشرع مفصل، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمفصل. نقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمفصل. والشريعة جاءت بالمفصل. نعم، وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا هو المنهج، هذا هو الطريق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم الرسول، لقد كان لكم في رسول الله سنة أسوة حسنة. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن أخذ بطريق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في ضحك النبي، في غضب النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إذن في المفصل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأسوة، وهو المثال في كل ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ماذا؟ تبعوهم. اتباع بماذا؟ مفصل أم لا؟ اتباع مفصل. إذن أسوة النبي صلى الله عليه وسلم لنا مفصلة، ومتابعة الصحابة لنا مفصلة. إذن الدين ماذا؟ مفصل. الطريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة في قوله، في أكله، في شربه، في نومه، في رده على الكفار، في رده على الباطل، في بيانه، في لينه صلى الله عليه وسلم، في زجره صلى الله عليه وسلم. الأسوة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم السبيل إلى هذا التتلمذ التفصيلي. الصحابة هم الطلبة الذين استقوا من النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل الواضح البين، وكانوا هم القدوة في الفهم الصحيح لدين الله تعالى، وكان ذلك منهم على المفصل. والاستمرار بهذا الطريق سبيل النجاة، الاستمرار بهذا الطريق والاعتصام بهذا الحبل المتين نجاة ولا شك في ذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بماذا؟ بالمفصل هذا. هل يستطيع إنسان يقول لا؟ لا، بالمفصل. لذلك فسر الصراط المستقيم وحبل الله المتين بما كان عليه أبي بكر وعمر، وهذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. اقتداء بماذا؟ بالمفصل، بهديهم، بفهمهم، بطريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اقتدوا. فمن أراد النجاة لا بد له أن يكون على المفصل لا على المجمل من الدين. فمن أراد لنا أن نكون على المجمل رددنا قوله، فمن أراد لنا نحن معشر أهل السنة أهل الأثر، من أراد لنا أن نكون على المجمل رددنا قوله وقلنا طريقنا طريق النبي طريق الصدق. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ سؤال مفصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والذين معي، أنا والذين معي، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير الصراط النجاة أنا ومن معي، هو الخير. ثم من كان على أثرهم، من كان على أثرهم، فالأثر هو المرفوع والموقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من؟ عن الصحابة. ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه فيما صححه الألباني في السلسلة، ثم رفض من بقي، ثم رفض صلى الله عليه وسلم من بقي، يعني الخير كل الخير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم من سلك الأثر اقتدى بآثارهم، ثم رفض من سوى ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رفض من لم يأتي بالهدي المفصل لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهذا الطريق يا إخوان طريق ثقيل، هذا الطريق ثقيل. ما الدليل؟ قال تعالى سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الطريق قال الله عز وجل عنه بأنه ثقيل. ولذلك الاستمرار والمواظبة على هذا الطريق له مكان عند الله تعالى. الدليل قال صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. إن الله يستحي من ذي الشيبة لزوما لماذا؟ للسنة. ملتزم بالمفصل، ملتزم إلى أن أدرك الكبر، إلى أن أدرك ماذا؟ الكبر. الله عز وجل يكرم هذا بماذا؟ الذي لزم هذا المفصل، لزم السنة إلى أن بلغ فيه العمر ما بلغ، الله سبحانه وتعالى يستحي أن يسأله هذا ذو الشيبة شيء صاحب السنة فلا يعطيه إياه، هنيئا له. إذن البقاء على هذا المفصل سبيل إلى النجاة في الدنيا والآخرة، وهذا تصديق قول الحق تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. البشارة تأتيهم أين؟ في الدنيا، لمن لزم السنة، لمن لزم المفصل، له البشرى العاجلة بمنطوق محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يستحي من هذا الأثر السني الذي واظب على السنة، فإذا سأل الله عز وجل يستحي الرب سبحانه وتعالى الذي إذا قضى أمرا يقول له إيش؟ كن فيكون. فهنيئا لمن بقي على المفصل إلى أن يلقى الله. البقاء على هذا النهج سبيل الإيمان. ومن هذه المعاني قول الحق تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. شوف الموضوع الآن، مسألة تفصيلية ولا لا؟ بعوضة. أهل الإيمان يعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أهل الإيمان أهل تفصيل، حتى البعوضة يؤمنون بأنها حق كما قال الله عز وجل وكما ضرب الله عز وجل هذا المثل. أما من خرج عن جادة الإيمان والتصديق المطلق للمفصل فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذن المفصل سبيل للاختبار، سبيل للتمحيص، سبيل لمعرفة الحق من الباطل. فالمفصل طريق الفرقان، المفصل طريق ماذا؟ الفرقان. فإذا أتينا إلى المفصل أتينا إلى ماذا؟ الفرقان. والفرقان يفرق بين ماذا؟ الحق من الباطل. لذلك القرآن ماذا؟ فرقان. معركة بدر ماذا؟ فرقان. النبي من أسمائه الفارق، من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم أنه الفارق. إذن الدين جاء ليفرق بالمفصل بين الحق والباطل، ولذلك سمي القرآن فرقان. بدر فرقان، محمد فارق. إذن نحن معشر الدعوة السلفية نحب الفرقان، نحن معشر الدعوة السلفية نحب ماذا؟ الفرقان. وإذا وجدت في قلبك شيء من الحرج أو الكدر من الفرقان أو المفصل، اعلم بأن هناك مرض. إذا رأيت الشيخ يتكلم بالمفصل. يا أخي لا يا شيخ لا تذكر أسماء، يا شيخ لا تذكر كذا، ما يريد مفصل، ما يريد وضوح. اعلم بأن هذا الرجل الآن فيه ماذا؟ نعم نحن نراعي المصلحة الشرعية، ولكن ما يكون هذا أصل، ما يكون هذا ماذا؟ أصل. الأصل الفرقان، الأصل المفصل. أما الذي يريد أن يجعل الدين مجمل هذا هدم للدين، هدم للفرقان، هدم للمفصل. فاحذر أيها السلفي من هذا الداء. الذي يمل من المفصل، من الفرقان، من ذكر الحق، يدل ذلك على الفتور. الذي يمل من ماذا؟ ها صوتكم عيوني وياكم شوي. نحتاج ايضا الى الذي يمل من المفصل ومن الفرقان، هذا دليل شنو؟ فتور. فاحذر من الفتور، فهو مفتاح من مفاتيح الشيطان. بعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا من؟ إلا أهل الإخلاص، إلا عبادك المخلصين، أهل التفصيل والفرقان المبين. فمن أشرب قلب المفصل والفرقان المبين أصبح عند الله من المقربين، وشمله الاستثناء إلا عبادك منهم. واضح؟ واضح؟ إذا أشرب قلبك إيش؟ المفصل. الله يفتح عليك. فلذلك لابد لنا من تشرب هذه المعاني، المعاني التفصيلية السلفية الأثرية، كما نرى الشيخ العلامة الإمام ربيع بن هادي. الله أكبر، نسأل الله عز وجل له القبول فيما يصنع. كما نرى الشيخ عبيد الجابري، نسأل الله عز وجل له القبول، هذا العالم الفذ. هكذا جاءوا ببيان مفصل واضح صريح لا لبس فيه، فيحققون بذلك ماذا؟ المفصل. وهذا الطريق هو طريق النجاة، وهو طريق الفرقة الناجية. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي في السنن، والطبراني في المسند، ابن عساكر. وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: صحيح، سمعته من غير واحد. وحسن هذا الحديث الألباني رحمه الله تعالى. يحمل هذا المفصل، هذا العلم المفصل، من كل خلف من عدوله، ينفون عنه تحريف من الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. فهم على المفصل في البيان وفي الرد وفي بيان الحق، وهذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طريق نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية صفة هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي الذين ماذا يصلحون ما أفسد الناس من ماذا من سنتي وهذا الطريق هو لواء السلفية هذا طريق لواء السلفية في رد الباطل وبيان الدين ليبقى هذا الدين على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدعوة السلفية السلفي الأثري العالم السني المدرس الداعية إلى السنة يدعو إلى الحفاظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من التفصيل البين الواضح لذلك قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على ماذا؟ على البيضاء وقال عمر بإسناد صحيح تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الواضحة تركنا على ماذا؟ على الواضحة النبي يقول تركتكم على على البيضاء أما المحجة ضعيف اللفظ المحجة تركتكم على البيضاء ويقول عمر تركتكم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على الواضحة واضحة نقية الوضوح يأتي ماذا عندما يكون الأمر مفصل يكون الأمر مفصل أقول لك يا عبد الله لا تأكل لحم لأن اللحم فيه كذا وكذا وكذا وكل من كذا وكل من كذا ولا تشرب من هذا وكل من ذلك ونام كذا ولا تفعل كذا مفصل هذا دكتور يريد صحة شخص واحد يريد ماذا صحة رجل واحد أمه لا تريد التفصيل الله أكبر لا والله لا أقول هذه الجمعية منحرفة واحذر هذه المصنفات واحذر هذه جمعية أهل الحديث في بيرمنغهام فإنهم خطر واحذر هكذا الآن أنت تذهب في الطريق تريد تصل إلى مدينة لندن كم إعلان إلى أن تصل إلى هذا الطريق مفصلا لا فكيف في دين الله جل وعلا تريد مجمل اسكت يا أخي تكلم العلماء في هذا يكفي وكأنه يقول اسكت لا تتكلم ولكن يخاف من هذه الكلمة فيقول ماذا العلماء تكلموا في التراث لا تتكلم خلاص كافي الآن المريض بالضغط أو السكري يذهب إلى الدكتور في كل يوم ويقول لا تأكل سكر لا تأكل حلويات لا تأكل كذا يكرر يا أخي سمع مرة ومرتين لا يحتاج الإنسان هذا في الصحة فكيف بنجاة الدنيا والآخرة أليس كذلك والله أمور واضحة لابد أن نقبل هذا الرجل نقبل الشيخ ربيع نقبل الشيخ عبيد نقبل الشيخ فلاح نقول بارك الله فيكم توضحون خطر التراث خطر الإصلاح خطر هؤلاء فإن هذا هو سبيل النجاة للمفصل من الناس الناس في عندهم انشغال يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أخبرني بشيء ولا تكثر علي ماذا يقول أخبرني بشيء ولا تكثر علي الناس ظروف يأتي رجل الذي اختلف مع معاذ بن جبل رضي الله عنهما جميعا فيقول لا أقرأ في صلاتي إلا الفاتحة وأسأل الله عز وجل الجنة وأخاف من إيش؟ من النار. أليس كذلك؟ هل أنكر عليه المصطفى؟ الناس أحوال، ولكن لا بد أن نوصل لهم الحق مفصل وواضح، مفصل. لذلك أبو هريرة ماذا يقول؟ ما من طائر في السماء إلا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. الجوارح حرام، الكذا حلال، مفصل. يقول أبو هريرة ما من طائر يطير في السماء إلا وعندنا به حكم شرعي يفتخر بهذا، يفتخر بأن الدين كان مفصلا. لذلك إذا كان هؤلاء أهل المفصل والفرقان، أهل السنة والأثر، يردون وينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين، يكون الدين في سلامة، كما يقول الألباني رحمه الله تعالى، الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول: تصفية، أي أن يصفى الدين من إيرادات الواردة ومن شبه المشبهة ومن تحريفات المحرفة، فلا بد من التصفية وتطهير الدين من هذه الإيرادات والشبه. فلا بد لأهل السنة من هذا الدور، وإلا كان الضرر على الأمة إذا ما امتنع أهل الحق، أهل السنة، أهل الأثر، أهل الفرقان، أهل المفصل، امتنعوا عن هذا الأمر، عن هذا البيان. ولذلك قال العلماء، قال الأوزاعي: إذا ظهرت البدعة فلم تنكر من أهل العلم صارت سنة. إذا ظهرت البدعة ولم تنكر من أهل العلم صارت سنة. ويقول سفيان: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الأثر والحديث حراس الأرض. لذلك يقول يزيد: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد أي الأثر. ويقول يحيى بن معين: لأن يكون خصمي، من يكون يوم القيامة خير من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الذب عن سنته. يقول لي صلى الله عليه وسلم: لما لم تذب عن سنتي؟ هذا هو الطريق، طريق الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق الرد والإنكار على أهل البدع، الطريق أن نكون حراس هذا الدين، أن نكون على موقف واضح من كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف إلى الصحابة بغير حق، وأضيف إلى هذا الدين. هكذا الأثري، هكذا أصحاب الفرقان المبين، فهم أناس يردون الباطل. مهمة عظيمة وجميلة يا إخوان، الإنسان سيكون في حال هذه الفتنة وتعدد الجماعات وتعدد الباطل في ثلاثة أحوال. الإنسان في هذه الدنيا يرى الآن فرق وجماعات وبدع وضلالات إلى غير ذلك. السبيل ماذا؟ السبيل يا إخوان الرجوع إلى الأثر، وهذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ستكون فتنة. فقالوا: كيف لنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ترجعون إلى الأمر الأول. ترجعون إلى ماذا؟ إلى الأمر الأول، أي إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونرد كل الإرادات. هذه هي المهنة، هذه هي المهنة، وإلا الإنسان سينجرف لا محالة. سماذا؟ سينجرف. وسأتكلم عن ذلك، ولكن قبل هذا الأمر يا أخوان، الإنسان في مثل هذه الفتنة، في مثل هذه الأحوال، جماعات وأقوال وآراء وبدع وضلالات، نفي صفات الرب جل وعلا، التقرب إلى الله عز وجل بالشرك، إلى غير ذلك من الضلالات الظاهرة في شتى بقاع الأرض، كيف يكون للإنسان؟ ثلاثة أحوال: إما أن يكون عالم ويرجع إليه وهو عالم بالمفصل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إما أن يكون من أهل هذا المقام العظيم، وإما أن يعتزل هؤلاء ويبقى على ما عنده من السنة وما كان عليه السلف، وإما أن يعرف شيء من الحق ويدعو إليه ويرد البدع على قدر علمه وفهمه الصحيح المتزن بالكتاب والسنة وفهم السلف. إما أن يكون عالم، وإما أن ماذا؟ يعتزل. هذا غير ممكن، صعب. وإما أن يعرف شيء من الحق ويبلغ ولو آية ويبين الحق وينطق بالحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن الله وروح القدس لينافح عنك ما نافحت عن الله الرسول. إن الله وروح القدس جبريل لينافح عنك، لا يدافع عنك ما نافحت عن الله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا البقاء على هذا الطريق، أي طريق؟ البقاء على المفصل والمنافحة عن المفصل والمنافحة عن الفرقان، والبقاء على هذا الطريق من ثمرة ذلك ماذا؟ تقوية اليقين والثبات على الدين. تقوية الدين والثبات، يعني عندما يكون الإنسان يدعو إلى السنة، من ثمرة هذا الأمر الثبات على الحق. واضح؟ هناك ثلاث أمور عندما تبين تبلغ، ثلاثة أمور: إقامة حجة الرب سبحانه وتعالى، واحد، هداية من أراد من أراد الله له الهداية، اثنين، ثلاثة، الثبات على الحق. إما أنك تقيم الحجة، وإما أن يهتدي هذا الإنسان بهداية الله عز وجل له، أو والثالثة إيش؟ المنفعة أقصد، عفوا، الثبات على هذا الحق والبقاء عليه. هذا النبي الذي يأتي عليه السلام يوم القيامة وما معه أحد، ما اهتدى أحد، ولكن ثبت على الحق إلى أن تقي الله عز وجل. فأنا أدعو، هداية الناس ما هي بيدي وليست هي بسلطاني، ولكن أسأل الله عز وجل بهذه الدعوة وبهذا الرد وبهذا الاعتصام بعلم بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيل لثباتي إلى أن ألقى الله عز وجل. ونسأل الله لنا الثبات. ولولا أن ثبتناك، لاحظ الثبات حتى للنبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الحق، الثبات على هذا الحق، أن ننطق بهذا الحق ونرد ونبين صراط لله الواحد الأحد. هذا الصراط من ثمرته إن شاء الله ثبات الإنسان. يعني دائما يعني يسأل الشباب عن الجماعات الموجودة اليوم على الساحة، هل هي من الفرق أم لا؟ فكان شيخنا الشيخ فلاح يجيب، يقول هؤلاء ما تستطيع تقول فرقة لأنها مجموعة من العقائد تجتمع. ما سبب هذا التلون اللي يصف الآن شيخنا به أنه تلون من يعني ألوان شتى، من المعتزلة، من الرافضة، من آخره. لما تأتي بسيد قطب تجد ألوان شتى، ما هو نهج واحد، أليس كذلك؟ تجد من الرافضة، تجد من الاعتزال، تدموع. ما السبب أن هذه الصورة أخذت بالانتشار اليوم؟ لأن هذه الجماعات السياسية الإسلامية وهي الفرق المعاصرة ربطت الناس بالسياسة والأحداث. اليوم أفغانستان، بكرة نيويورك، بعدها كارفور، إيش اسمها، دارفور، اللي بعدها. إذن المسألة إيش؟ دائما أنت متعلق بماذا؟ بالأحداث السياسية. وما يقتضي هذا الحدث يكون عقيدة في يومها، وما يقتضي هذا الحدث يكون عقيدة في يومها. أما الدعوة الفرقان، الدعوة السلفية السنية الأثرية التفصيلية، تربط المنتسب إليها بماذا؟ بالأثر. النجاة يكون في ماذا؟ في الكتاب والسنة. أما الدعوات السياسية على اختلاف المشارب فتربط المنتسب إليها بماذا؟ في الأحداث، تفجير، قتل، احتلال، انتصار، تبديل نظام. وما زال هذا الإنسان يتابع هذه المجريات حتى ينجرف في بحر هذه الأفكار المتلاطمة، فتجد فيه شيء من الإخوانية، وشيء من التراثية، وشيء من جماعة ابن لادن، وشيء من الاعتزال، وشيء من الصوفية، وشيء من الرافضية، أليس كذلك؟ فيتلون هو بسبب ماذا؟ أنه ربط بماذا؟ بالأحداث. أما دعوة الحق، مشايختنا، علمائنا، ربطونا بماذا؟ بالآثار وبالنهج السلفي، النهج التفصيلي، نهج الفرقان المبين. أما الجماعات الخلفية فتربط الشاب المنتسب وتحمل هذا الشاب مسؤولية هذا الواقع كله. من لي البوسنة والهرسك، من لي كذا، من لي كذا، وكأن المسؤولية تقع على من؟ على هذا الشخص. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إيب لي دليل تفصيلي يبين هذا المعنى، ما تجد. أيتم بحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. ما عندهم شيء، ما وجدوا لا في القرآن ولا في السنة ما يخدم هذا المعنى، فأتوا بهذا الحديث الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعوة الأثرية السلفية تربط الشاب بماذا؟ بالآثار، تربط الشاب بالعلماء، بالدين، بالتفصيل، في علم ما يجب علمه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فالواجب أن يعرف هذه الأحكام. أما أن يربط الإنسان في مجريات الأحداث، هذا سبيل الضلال والانحراف، وشعور بلزوم تتبع هذه الأخبار. حتى العالم السني، الأمر مستجدات الحياة، النوازل عقيدة أهل السنة بالاتفاق أن النوازل لا يتكلم فيها إلا من؟ العلماء، مطالب العلم. أنا ومثلي وغيري ما لنا حق أن نتكلم، لابد أن نحيل هذه المسألة لمن؟ العلماء في النوازل بالاتفاق. نرجع المسائل إلى من؟ إلى كبار العلماء، وتؤتى المسألة لهم، ما يخوضون خوض الخائضين من الجماعات السياسية الإسلامية، لا، هذا انحراف، بل تذكر لهم المسألة فيعطي الحكم ميزان الشريعة. أما هؤلاء ارتضوا بماذا يا أخوان؟ بمجريات الأحداث والبرلمان إلى أن أوصل الأمر، لاحظ، إلى أن أوصل الأمر إلى مثل، هذه من باب الأمثلة أنا أسوقها، إلى مثل سلمان العودة يقول العيد الميلاد ما فيه شيء، عيد الزواج ما فيه شيء، خلاص، لأن الواقع هو الآن يريد أن يجاري ماذا؟ الواقع يريد أن يجاري ماذا؟ الواقع. فقال بماذا؟ تريد تحتفل بعيد ميلاد؟ لك هذا، هذا أمر يعني غير تعبدي، والأمر فيه سعة أو يسع. تريد أن تحتفل وزوجك ها بعيد زواجكم، الأمر فيه سعة. هل كان الإنسان يتصور، لاحظ كيف أن الأمور تجرف، ها؟ هل كان الإنسان يتصور هذا الرجل الذي هاجم في بريده وضربوا الشرطة وغير ذلك في ذاك اليوم، كانت صبغة غيرها، كانت صبغة مختلفة عن اليوم، ما الذي ارتبط بماذا؟ بالواقع والأحداث، فتطلب هذا الأمر ماذا؟ تطلب هذا الأمر ماذا؟ الانزلاق. أيوة، مثال ثاني، لو أتيت إلى صهيب حسن أيام الجامعة الإسلامية، هل صهيب حسن على سبيل المثال للحصر يقدم لي ايش اسمه هذا؟ حمزة يوسف؟ لا، في الأسماء والصفات، في إثبات كيف يقدم هذا في الأحداث ومجريات البرلمانات وما شابه ذلك، ماذا سيصل به إلى أن يقدم إلى رجل صوفي اشتهر في ذلك، بل كما قرأت في كتابه هذا يوازي ويساوي في المقدمة، أي المصنف لا المقدم، يساوي بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية، ويجعل أهل السنة مشبهة، وهو يقدم كتاب ماذا؟ الطحاوي. ما الذي أوصله؟ ما الذي أوصله؟ هذا في المقدمة، ما هو خفي، قرأت اليوم. بنفسي قرأ الإخوان قلتم أقرأوا عليه الكلام، فقرأوا بالإنجليزية وإذا به يساوي. انظر عجب كيف تماثل الماتريدي والطحاوي وابو الحسن الأشعري في أشعريته وماتريديته وسلفيته، كيف تساووا؟ ما الذي يوصلهم إلى هذا؟ الارتباط بماذا؟ بالأثر، الارتباط بمجريات الأحداث ومتطلبات السياسة والقرار السياسي. لذلك يا إخوان احذر، احذر من هذا الطريق، احذر من هذا النهج. فوالله البقاء على العتيق، وهو عنوان الدرس، البقاء على العتيق وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو النجاة. هذه المادة يا أخوان ما راح نخرج عنها بإذن الله، ونسأل الله الهداية والثبات. هذه المادة فيها غربة ولا شك، عندما نبين ونحذر ونحث سنجد المجرح لهذا الطريق، وهذا ليس بغريب، وهذا ليس بغريب، فقد قال لنا السلف ذلك. قال ابن عون رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه، وإن إيش؟ استثقله واستبطأه. ثقيل، سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الطريق ما يصل إليه إلا ذو حظ عظيم، إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن لزوم النهج السلفي خاصة لمن يدعو إلى هذا الحق الصبر، واجب عليه، لا يكون على الاستحباب، يكون عليه ماذا؟ واجب حتمي الصبر على هذا الطريق، وهذا طريق الأنبياء والرسل، وهذا ماذا؟ طريق الأنبياء والرسل. فالصبر على هذا الطريق، وإن وجه البعض بالجوانب الدنيوية أيضا، يعني ما هو فقط الجانب البدع، جوانب ماذا؟ دنيوية. لذلك أنقل لكم هذا الأثر، يعني كان بالي أكثر ولكن أتوقف، أطلنا الدرس. عن أحمد بن محمد، ويصفه الإمام الذهبي بأنه شيخ الإسلام، يقول من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. من أراد هذا بالأثر، طريق المفصل والفرقان، طريق إيش؟ قبر، ويحتاج إخلاص لله عز وجل والعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من أراد علم الخبز، البرسيم، الباوند، فعليه بماذا؟ بالرأي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في بعض الأسئلة، وأستأذن شيخنا الشيخ فلاح، يعني من باب يعني الاستئذان أنا أتكلم في بعض الأسئلة، وإلا فتحال لشيخنا الشيخ فلاح. بعض الأسئلة يعني نافعة، يقول بعض الإخوة كيف الثبات على هذا الطريق، أي الطريق الوضوح، طريق المفصل، طريق الفرقان. السنة يا إخوان كما قال السلف، السنة هي النجاة، السنة هي النجاة. فالبقاء على السنة والبقاء على هذا الطريق، و الاعتصام بهذا الأمر سبيل النجاة يا إخوان. ويعني التسليم والتصديق يكون بالاعتصام بالكتاب والسنة. فالإنسان إذا حقق الإيمان الصحيح من ثمرة الإيمان الاستسلام لهذا الحق، الاستسلام لهذا الحق. والإنسان يحتاج إلى أن يداري هذا الأمر. الآن أنت لو عندك مبلغ 500 باوند تحطه في محفظة وتسكر عليه، وبعد بعض إخواننا يضع زر هنا حتى أول شيء يفتح الزر بعد ذلك تخرج المحفظة، وداخل المحفظة يحفظها أيضا بزر، أليس كذلك؟ هذا دينار. فكيف باعتقادك يا أخي؟ لا بد أن تحافظ على هذا النهج وهذا الاعتقاد، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الصبر مع هؤلاء، واصبر، هناك صبر وهناك مصابرة وهناك اصطبار. فهنا المولى جل وعلا يأمر بماذا؟ بالصبر. الصبر يقول يعني هل يقول الإنسان أنا أصبر على الفرح؟ تصبر على الشيء الثقيل. فلذلك الحق بحاجة إلى الصبر. نعم، هذا بخصوص السؤال الأول يعني بصورة مختصرة. السؤال الثاني، هذه الطريقة من الأسئلة يعني أنا ما أحددها، ولكن لا يقصد السائل، بس يعني ما هي طريقة سنية؟ الأسئلة حتى السؤال فيه نهج سني، يعني كيف خلق الله عز وجل الإنسان ظلوما جهولا وقد ولد على الفطرة؟ هذه الصياغة غير موفقة. يعني ما إنما أنزل القرآن والدين والشريعة ليتم بعضه بعضا. أنت تريد معنى، أنا أعرف الإنسان نعم يولد على الفطرة وفي قلبه نكتة قد طهر منها النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، أليس كذلك؟ ألم يأتي ملكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النتي فجعلناه سميعا، إنا هديناه السبيل، إما وإما، فهو بالخيار بين ماذا؟ الأمرين. صحح لي يا شيخ إذا في خطأ في الإجابة، جزاكم الله خير، الله يكرمك يا شيخ. فهذا مراد يعني السؤال، السؤال حتى السؤال يا إخوان عند أهل السنة فيه يعني نوع من التربية والطريقة. ولذلك الإمام مالك عندما سأل السؤال عن الاستواء وقال والسؤال عنه، هذا سؤال بدعي، لا أقصد هذا السؤال، أقصد السؤال الذي وجه للإمام مالك. فإذا منهجية السؤال، وهذه أنا أنصحكم بأن تأخذوها من شيخنا الشيخ فلاح أيضا، وهذه قضية مهمة، أن يستقي السلفي كيف يسأل، كيف يسأل. لذلك هذه الأمور مهمة. البعض يقول ما زال هناك بعض الإخوة الأفاضل الأكارم، هذه زيادة مني، يعملون في جمعية أهل الحديث ويحسبون أنها جمعية سلفية. وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم. نحن نبين، نحن نعتقد بأن الواجب على السني البيان. لذلك احنا ما نحكم على الأعيان، نترك هذا للعلماء. والله هذه مادة لو ترجعون للأشرطة تجدون دائما ندندن حولها يا أخوان. حنا نحذر من هؤلاء. البعض يقول أنت جمعية حياة تراث مثلا فيها كذا وتقول أنها نهج بدعي وأنها يعني الخلاف بينه وبين التراث خلاف عقدي. أقول نعم. يقول معناته هل معناته أخوي اللي في الجمعية مبتدع؟ أقول أعوذ بالله ما قلت ذلك. هذا جهل ولازم غير لازم. هذا من الجهل. فنقول ننصح هذا السائل بأن يعطي هؤلاء الإخوة شريط شيخنا الشيخ عبيد في جمعية أهل الحديث. البعض يقول هناك علماء يثنون على المغراوي وعلى أبي الحسن وعلى عدنان و و و و وإلى آخره. يا أخوان نحن نقوم بالبينة دائما، البينة على الدعاء. اليوم تكلم البعض عن أبو أسامة الذهبي فقالوا بأن أبو أسامة تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض تكلم في الوليد بن عقبة وقال عنه فاسق. قلت ائتوني بالشريط أسمع، فأتي بالشريط فسمعت المادة وإذا به يقول الصحابي الوليد بن عقبة رضي الله عنه، ثم يقول في مسألة الصلاة خلف الفاسق فيقول صلوا خلف هذا الفاسق. هو هنا يقصد من ويقول من؟ الوليد بن عقبة. وتكلم أيضا بأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه يغرب أقرباءه ويولي السلطان لأقربائه، هو أتى من باب الخبر، ثم قال وهذا السبب الذي يعني خرج عليه أهل الباطل. هذا الكلام قديم، ولكن قبل 4 أيام أبو أسامة الذهبي نسأل الله لنا وله الهداية قيل له بأنك يعني قد قلت ذلك، فقال هؤلاء الناس حدادية ما عندهم عدل، ما عندهم إيش؟ عدل. مثال، هو هنا يضرب مثال، يقول مثال الشيخ عبيد تكلم في كعب بن مالك، ما تكلموا فيه، أنا لأني أعجمي تكلمت في الوليد بن عقبة تكلموا فيه. أول شيء حاشا الشيخ عبيد أن يتكلم في كعب بن مالك. شيخنا الشيخ عبيد قرأنا عليه الكثير ودرسنا عليه الكثير فضل الله عز وجل، قد تشربنا منه هذه المادة. أي مادة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فامسكوا. وهذه المادة اللي استقيناها من شيخنا الشيخ فلاح، وهذه المادة اللي استقيناها من شيخ ربيع، وهذه المادة، هذه المادة اللي قرأناها في كتب السنن واعتقاد أهل السنة. ولكن انظر إلى هذا الرجل كيف سعى، أسأل الله له الهداية. ولكن أريد أن أمثل هنا، فأتي بشريط مضى عليه أيام معدودة لا تخرج عن اليد الواحدة، أصابع اليد الواحدة، 4 أيام أو 3 أيام. فقلت لهم سمعوني هذا الشريط. فقال في هذا الشريط والله ما أعرف أنه صحابي، وقد سمعت في الشريط الأول بأذني يقول هذا الصحابي رضي الله عنه وفي الشريط الثاني يقول ماذا؟ يقول صح أنا تكلمت في الوليد ابن عقبة رضي الله عنه وارضاه، ولكن عندما تكلمت عنه لا أدري بأنه، والله لا أدري أنه صحابي. أقول كل بني آدم خطأ، وقد يكون نسي، ولكن التثبت مطلب، التثبت ماذا؟ مطلب. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فنقول لأبي أسامة هذا خطأ، ولا يجب عليك أن تستشهد بأن إذا هناك رجل أخطأ كيف تعاملتم مع هذا المخطئ، فتعاملوا معي، علما أن شيخنا الشيخ عبيد والله وتالله وبالله ما تكلم في حق كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، ما طعن في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. ولكن هذه الطريقة أن أقول خلاص أنا أخطأت، أقول أخطأت في عيب في مشكلة، يا أخي أخطأت وتبت إلى الله. لماذا أقول؟ لأني أنا تكلمت تتكلمون فيه، أما من تكلم منكم بالصحابة فتسكتون عنهم. هذه غايتك؟ هذا هو مرادك؟ هذا ما هو نهج سني. أنت يجب عليك أن تخاف من الصحيفة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا اللي أخاف منه. إذا كنت سلفي ما أخاف الناس، ما أخاف الخطأ، أخاف من غضب الله، وأخاف من أن تكون هذه العبارة في صحيفتي يوم القيامة. هكذا ميزان الأثر السلفي السني صاحب الفرقان المفصل. فنقول هداك الله، نحن نفرح، نحن نفرح لكل أحد إذا صحح الخطأ، نحن نفرح بنصر الله، لأن هذا نصر أن يرتفع الحق ويطمس الباطل. لذلك نقول له ولغيره من المسلمين من إخوان الحق وطلاب الحق، إذا أخطأ الإنسان لا عيب أن يقول أخطأت وأستغفر الله وأتوب إليه. أما أن نقول لا فلان أخطأ، لماذا عيرت ولم يعير؟ لماذا خطئت ولم يخطأ؟ لا، هذه ما هي منهجية سنية. لماذا عيرت ولم يعير، ولماذا خطئت ولم يخطأ؟ هذا ما هو ميزان سني. كل نفس بما كسبت رهينة، فالإنسان رهين الكسب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت تقول الله أكبر، خرجت هذه العبارة من لساني، جزاكم الله خير المكتبة السلفية، جزاكم الله خير إنكم أرشدتوني إلى خطئي فأستغفر الله قبل أن ألقى الله عز وجل. هكذا تقول. أنا لما تقول لي يا أبو عثمان ترى في يوم كذا قلت كذا وكذا وكذا، إذا كنت أنا أطلب الحق يجب علي أن أقول جزاك الله خير وأستغفر الله وأتوب إليه وأرجع عن هذا القول. أما أقول ها لأني ماني من أتباع الجمعية قلت هذا الكلام، لأني ماني من أهل المسجد بتاعك قلت هذا الكلام، لأني ماني من قبيلتك قلت هذا الكلام، هذا باطل وهذا من مرض النفس. لا، تأتيني، لو يأتيني والله من جماعة ابن لادن ويقول لي، وهم أعداء لدعوة الحق وأعداء لدعوتنا. لو أتى منهم أحد فقال لي قلت كذا والحق كذا، قلت استغفر الله وأتوب إليه وألزم الحق، وألزم ماذا؟ الحق، ولو كان من هؤلاء. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أنا أنصح في نهاية هذه الكلمة أن يوضع كلام أخونا أبو أسامة عندما قال ما قال في الأول، وقبل 4 أيام ماذا قال، حتى تسمع الأمرين، ويكون نصيحة لأبي أسامة إن شاء الله، حتى تكون المادة واضحة من لسانه. لا أقول من لسانك أدينك، لا أعوذ بالله، نحن نفرح بالتوبة، نحن نفرح عندما يقول الإنسان أخطأت وأريد أن أصحح خطأي. هذا غاية السلفي السني، لا أن يخطئ الناس، غاية السلفي أن يصحح الخطأ، أن يصحح الخطأ. ونسأل الله لأنفسنا وللجميع الهداية والثبات على الحق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.